سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله: وفي جذب المرأة شعرها في المصاب. وهذا المصاب مطلقا، سواء أكان أن نعتذر بالنسبة اليوم شوي في وجع راس قريب أو شوي يقول: وفي جذب المرأة شعرها في المصاب. والجذب قد بينته البارحة، الجذب ما يكون بالمجذب وهو المقص، يعني قص المرأة شعرها، وهو غير الحلق. الجذب شيء والحلق شيء آخر. الحلق يكون بالموسى. وأيضا النفث، النفث هو القلع. وكذلك هو غير فصل الشعر بالإحراق، نعم، أو فصل الشعر بالقرب بالسن وما أشبه ذلك. وفي جذب المرأة شعرها في المصاب مطلقا، سواء كان هذا المصاب قريبا أم كان غير قريب. كفارة ظهار، هكذا اختار المصنف هنا في اللمعة. وقبله العلامة في بعض كتبه اختار ذلك، وابن إدريس أيضا اختار ذلك. أما الكفارة تكون كفارة ظهار. الشهيد الثاني الشارح رحمه الله يقول: ولم نقف على المأخذ. لكن شو مستنده هذا؟ هو مستنده دعوى الإجماع على ذلك. وقيل هناك قول آخر في كفارة جذب المرأة في شعرها. لما قال كفارة ظهار، شو يعني كفارة ظهار؟ مرتبة. وقيل كبيرة مخيرة، يعني مثل كفارة شهر رمضان. ذهب إليه الشيخ، الشيخ الطوسي في النهاية، استنادا إلى رواية ضعيفة. والمصنف رحمه الله في كتابه الدروس الشرعية لم يتعرض لذكر القول الأول من أن كفارة جذب المرأة في شعرها كفارة ظهار، لم يتعرض لذلك، نعم، وإنما تعرض للقول الثاني من أن الكفارة هي كفارة مخيرة، والتعرض إنما كان بنحو النسبة إلى القيل وقيل، يعني في جذب المرأة في شعرها في المصاب قيل كفارة مخيرة. يا إخوان، هذه الرواية التي ذكر أنها ضعيفة السند هي رواية خالد بن سدير أو سدير. هو خالد بن سدير، هذا الراوي لم يوثق، مجهول. إضافة إلى وجود بعض ممن لم يحكم بتوثيقه في السند. على كل حال، سألت أبا عبد الله عليه السلام: الرجل انشق ثوبه إلى أن قال الشاهد هنا، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جذبت شعرها أو نففته، قال: ففي جذب الشعر. الكلام ماذا؟ في جذب الشعر. يا إخوان التفتوا للعبارة في الرواية، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها ففي جز الشعر، في عندنا شعرها وعندنا الشعر، ففي جز الشعر. الشهيد الثاني يقول شعر هذا جمع، والجمع إذا أضيف أو كان محل بأن أفاد العموم، يعني ظاهر في العموم، فشعر جمع شعرة، صح ولا لا؟ ففيه عموم، عفوا هو جمع أضيف أفاد العموم، جمع محل بأن أفاد العموم. التفت لأنه في بحث في هالموضوع. ففي جذ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، نرى أن الرواية تقول بالتخيير. بعد ذلك وفي الخدش، هذه لأنه يأتي تفصيله إلا أنه مضطر أكمل الرواية. وفي الخدش إذا أدميت، يعني مرة بتخدش وجهها ولا يخرج الدم، ومرة بتخدش وجهها فيخرج الدم. وفي النفث، وفي الخدش إذا أدميت، وفي النفث كفارة حمث، كفارة حمث يمين، يصير فيها كفارة يمين. طيب لو لطمت على الخدود، يقول وفي اللطم على الخدود يعني سوى الاستغفار والتوبة، يعني لا كفارة، نعم، إلا أنها مأثومة. ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليه السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وفي شق الجيوب، سلام الله عليك يا عبد الله. على كل حال يا إخوان، بالنسبة لصدر الرواية إنه وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة كذا، بالنسبة لصدر الرواية الأصحاب عملوا بصدر الرواية، بصدر الخبر. فحينئذ يكون عملهم جابرا، لماذا؟ لضعف السند بلحاظ صدر الرواية، لأنهم عملوا بصدر الرواية على كل حال. ثم قال، لأنه هو ماذا ذكر الشهيد الثاني؟ قال استنادا إلى رواية ضعيفة، لكن ما سبحان الله الأصحاب عملوا بصدر هذه الرواية الضعيفة. فإذا قال والأقوى عدم الكفارة مطلقا، لا كفارة مرتبة ولا كفارة مخيرة. ليش؟ لأصالة البراءة، لأنه في شك، شك في التكليف، عند الشك في التكليف المجرى هو البراءة. نعم يستحب، لا يستحب التكفير لصلاحية الرواية لأدلة السنة، ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره للإطلاق، نعم إطلاق الذي ورد في الخبر من، شوفوا الكلام الرواية يقول لا مش أنا ما جبتها كلها كمان، لأن حتى هون بالحاشية مقتطف منها. بالنتيجة إنه ذكر المصاب وهو مطلق المصاب سواء كان قريبا أم غير قريب. على كل حال بالنسبة أدلة السنة، شوف تفضل. ما سمعت. هلا حسب المورد يا سيدي، هلا حسب المورد. على كل حال لا بحسب هون إطلاق الكلام لا لا يشترط أن كانت عالمة بذلك، عالمة بأنه يلزم من فعلها الكفارة أو لا. على كل حال التسامح في أدلة السنن هذا الذي ذكره هنا الشارح، فقال والأقوى عدم الكفارة مطلقا لأصالة البراءة. نعم يستحب، يستحب الكفارة لصلاحية الرواية لأدلة السنن. أدلة السنن يعني المراد ما هو المتعارف عندهم من قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني الأخبار التي تضمنت أحكام مستحبة أو تضمنت أخبارا فيها المكروهات، وهذا على قول فقد لا نهتم بسندها، يعني ما بنشوف سندها والله صحيح معتبر، لا حتى لو كان سندها ضعيفا. فحينئذ يتساهل ويتسامح من جهة ماذا؟ سند الرواية. يعني حتى لو كان ضعيفا ما دام انها تشتمل على مستحبات او تشتمل على مكروهات فيعمل بها من دون يعني التحقيق في سندها، يعني يتساهل ويتسامح في أدلتها. أدلة السنن يا إخوان هي روايات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليه السلام. هذه الروايات والأخبار تصدر لبيان المستحبات والمكروهات، لا سيما يا إخوان بتلاقوا بكتاب مكارم الأخلاق. يعني مكارم الأخلاق ما شاء الله أدس في مستحبات وأدس في مكروهات، فببركة روايات من بلغ اللي تستفيد منها التسامح في أدلة السنن. طبعا اللي فيها خلاف بين الفقهاء، يعني مش بمعنى انه بعضهم بيقول لك مش بنحكم بكونه مستحبا بل يؤتى به برجاء المطلوبية كالسيد الخوئي وغيره كثيرون، الا انه بالنتيجة هذه الاخبار تصدرت لبيان المستحبات والمكروهات. طيب هذه القاعدة التسامح في أدلة السنن او التساهل في أدلة السنن وعدم متابعة السند من جهة صحته اعتباره غير ذلك، فحتى لو كان ضعيفا يؤخذ به، مدرك هذه القاعدة يا إخوان مدركها مجموعة من الروايات، وفي بعض هذه الروايات ما هو معتبر سندا، مثل معتبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. يمكن لا أصلا بالواقع هذا لم يصبر، عرفت كيف؟ هذه الروايات تعبر عنها بروايات من بلغ، يعني من بلغه شيء عرفت، سمع شيئا من الثواب فعمله، يعني سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجر، كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. نفس هذا الانقياد هذا مفاد هذه الروايات روايات من بلغ أن كل من بلغه أن الفعل الكذائي يترتب على الإتيان به الثواب ففعله فإن له ذلك الثواب، حتى وإن كان الذي بلغه لم يكن مطابقا للواقع. واضح؟ فالروايات روايات من بلغ تصحح العمل بكل رواية متضمنة لحكم استحبابي. فإذا قلنا بأنه أو بأن الحجية جعلت لأخبار السنن أيا كان أسنادها ودرجة الوثوق بصدورها صحيحا ضعيفا، لأنه ما خدمة في متابعة للسند، ما عندنا تدقيق للسند، عندنا تسامح وتساهل في عدم متابعة السند. ففي هذه الحالة قيل أنه معنى ذلك جعل الحجية لأخبار السنن أيا كان أسنادها فتكون حجة. ومن هنا استفاد بعض الأعلام أنه يحكم بالاستحباب، يحكم بالاستحباب. وعندنا ما شاء الله من الأعلام قالوا لا، يؤتى بهذه الأمور المذكورة برجاء المطلوبية، رجاء أن تكون مطلوبة. أما أن نستفيد من أخبار من بلغ الصلاحية، لماذا؟ لإثبات حجية الخبر الضعيف، وبذلك استفاد حكم استحبابي منه، يعني هذا مما رفضه الكثير من الأعلام. بعبارة أخرى، أن أخبار من بلغ غير صالحة لإثبات حجية الخبر الضعيف. خبر ضعيف يعني ليس بحجة. فهذه لا تصلح لبيان حكم استحبابي. ومن هنا قالوا بأن ما يعتبر من شرائط حجية الخبر مطلوب أيضا في موارد ماذا؟ الاستحباب، وفي موارد السنن. فحينئذ كما أن الوجوب يحتاج إلى حجة معتبرة بحيث يكون برواية صحيحة حسنة بالنتيجة معتبر سندها، معتبر سندها، كذلك الحكم الاستحبابي. الحكم الاستحبابي لابد أن يكون دليله ماذا؟ جامعا لشرائط الحجية، حاله حال الحكم الوجوبي. ويترتب على ذلك أيضا أنه لا يجوز للمجتهد للمرجع أن يفتي باستحباب شيء إلا إذا كان عنده دليل على ذلك، دليل يكون جامعا لشرائط الحجية، فلا يقتصر على الخبر الضعيف. هذا أكثر من نستفيد من روايات ما بلغ صح لأنه فيها معتبر سندا، نستفيد منها أنه والله له هذا الثواب، له هذا الأجر، في ثبوت الثواب ثبوت الأجر. أما أنه يحكم باستحبابه، لا، يقول الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، حاله حال غيره ماذا؟ نعم، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون سنده جامعا بشرائط الحجية.
نعم. أذكر أن البحث إلى مصور في حلقات الشهرين في هذا الموضوع يقول الأجر في حد ذاته، في موضع هذا الأجر في حد الله عز وجل، علما أن هذا مثل هذا الحديث أو هذا العمل لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ليس له وجود في الشريعة أصلا.
في نفس
الشيء. كيف يقدم الأجر هذا؟ فهذا الطرف يقول على هذا الموضوع، فالبحث عسى أن يكون مطلوبا.
أرجع أرجع أرجع. فإذا حالة أرجع. رجاء المطلوبية سهلة، لكن نحن وين المشكلة؟ المشكلة في أن نحكم باستحبابي.
يحكم
باستحبابي. لأن نحكم باستحبابي.
ليته أجل. هو العبد بحسب الغيرة وفي شركة.
أنا بذهني صاحب الكفاية يحكم بالاستحباب، يعني إيش إنه صاحب الكفاية بذهني أنه ببركة أحاديث من بلغ هذه يستفيد حكما استحبابيا.
يعني له أجر على فعله.
مش بس الأجر مسلم صار يا شيخ، ما مش بالأجر. لكن يستفاد من ذلك حكم استحبابي او لا؟ فمن لم يستفد من هذه الروايات على انها تصلح لبيان حكم استحبابي فقد يؤتى بهذه المكروهات ويؤتى بهذه المستحبات برجاء المطلوبيات، لانه هذه قاعدة التسامح في ادلة السنن، ولا نتابع السند بحذافيره كما حتى وان كان ضعيفا يكون صالحا لبيان حكم استحبابي، يقول هذا لم يثبت. على كل حال يقول والاقوى عدم الكفاره مطلقا لاصاله البراءه. نعم يستحب، يعني يستحب الكفاره. ليش؟ لصلاحيه الروايه لادله السنن، فحينئذ تصلح بأن تدخل تحت هذه القاعدة. بالنتيجة يؤجر، من يكفر يؤجر، صح ولا لا؟ ولا فرق في المصاب بين القريب وغيره بالإطلاق، وهل يفرق بين الكل والبعض؟ لو نفترض جذب جميع شعرها أو جذب بعض شعرها، يقول هو ظاهر الرواية اعتبار الكل. من استفدت الكل أيها الشارع؟ فقال لإفادة الجمع المعرف أو المضاف، يعني أو لإفادة الجمع المضاف العمومة، فالجمع المحلى بأن يفيد العموم والجمع المضاف يفيد العموم. طيب
هذا
جدا يعني جذب الشعر.
نعم
الشعر على الاخير
يعني
جذب جميع شعره.
المشهور والمعروف انه كريم من الشعر
المفضل. والله هلا نحن عم نقول نحن والروايه، الروايه تقول في جذب شعرها وايضا ففي جذب الشعر. شعر جمع شعرها اللي بنعرفه. والشعر وشعر جمع، نعم شعر جمع شعره. ومحلى بأن أفاد العموم، هكذا يقول الشهيد الثاني.
عفوا سيدنا، هذا اللي بصن شعر الاتصال لكن تشير بأسوال
لا هذا جذب الشعر في خصوص المصاب. هذا جزع، انه جزع يعني. فإذا يقول لإفادة الجمع المعرف أو المضاف العمومة. بعد ذلك يقول، طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، بعد ذلك يقول واستقرب في الدروس، يعني المصنف في الدروس استقرب عدم الفرق. الله، سواء حصل الجذب لكل الشعر ام لبعض الشعر ما في فرق. ليش؟ قال لانه جذب الشعر او جذب شعرها، جذب الشعر او جذب شعرها، فسواء هذا اللي عم تقولوه انتو والله جمع محلى بآل وجمع مضاف كذا، هذا صادق عرفا بالبعض، فعلا جزت شعرها أو جزت الشعر، فهو صادق بالبعض. ليش تبيع عنده هذا؟ هلا الجنون فنون، بتوقع كل شيء بالسؤال يعني الامر. على كل حال يا اخوان، بالنسبه للشعر وشعره، هذا بالنسبه للشعر. الشعر تفتوا المطلب مهم. هلا هذا اللي بدي احكيه عن الشعر. ظاهر اهل اللغه يا اخوان أن الشعر اسم جنس. ظاهر أهل اللغة أن الشعر اسم جنس. والظاهر أنه اسم جنس جمعي. كيف يعني اسم جنس جمعي؟ يعني مشارك للجمع في الحكم لدلالته على متعدد إن لم يكن جمعا، فحينئذ هو ملحق بالجمع ويقال شبه الجمع. إذا ظاهر أهل اللغة أن الشعر اسم جنس، والظاهر أنه اسم جنس جمعي مشارك للجمع في الحكم، يشاركه في الحكم. ليش؟ لدلالته على متعدد، وإن لم يكن جمعا. هو بنفسه يدل على متعدد وإن لم يكن جمعا، فهو ملحق بالجمع ويقال شبه الجمع يعبر عنه. وهذا اسم الجنس الجمعي يا إخوان. قالوا يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا. نحو تقول تمر، مفرده أو واحده تمرة. تقول شعر، واحدها أو واحده شعرة. وقالوا أيضا إنه ربما أطلق أهل اللغة الجمع على مثله، فالشعر إما اسم جنس جمعي أو جمع. هذا الجمع أيضا أطلقوا عليه جمع، هذا الجمع هو جمع تكثير في مقابل جمع القلة. وربما أطلق أهل اللغة الجمع على مثله، فالشعر إما اسم جنس جمعي أو جمع. جمع بمعنى شو؟ يعني بمعنى جمع تكثير. نعم. فلما قال المصنف هنا الشارح أطول لإفادة الجمع المعرف أو المضاف العموم، أي جمع؟ لعل مراده من الجمع هو جمع التكثير الذي نذكره الآن. فلعل الظاهر من عبارة الشارح الجمع الذي ذكره الشارح يعني جمع تكثير، وجمع الكثرة يا إخوان هو جمع مكسر، دال يدل على ثلاثة فما فوق إلى ما لا نهاية، هذا جمع الكثرة، أقل ثلاثة إلى ما لا نهاية. ويقابله جمع القلة، جمع القلة هو من الثلاثة، عليكم السلام، جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة، هذا بقوله جمع قلة. جمع كثرة هو جمع مكسر دال على ثلاثة فما فوق إلى ما لا نهاية. يا إخوان جمع الكثرة له أوزان أربعة، هذه الأوزان الأربعة أفعل، أفعلة، وفعلة، وأفعال. عفوا أنا غلطت في الأوزان الأربعة لجمع القلة مش لجمع الكثرة، صححوها عن المعروف. فإذا جمع القلة له أوزان أربعة، وهي ما يكون على وزن أفعل، أفعلة، فعلة، أفعال، وما عدا ذلك من الأوزان للجمع يكون ماذا؟ جمع كثرة. ويا إخوان يستغنى بجمع الكثرة عن جمع القلة، يستغنى بجمع الكثرة عن جمع القلة. ليش؟ لأن القلة تدخل في الكثرة، البعض يدخل في الجميع في الكل، فيستغنى بجمع الكثرة عن جمع القلة. ليش؟ لأن القلة تدخل في الكثرة. هذا هناك من اختار أن الشعر هو اسم جنس إفرادي. يعني اسم جنس إفرادي؟ فصار هذا ثالث قسم لمين؟ للشعر. اما اسم جنس جمعي صح مشارك للجمع في الدلاله، مشارك للجمع في الحكم لدلالاته على متعدد، وان لم يكن جمعا ان لم يكن جمعا فيدل على متعدد لانه مشارك للجمع في الحكم، فعندنا اسم جنس جمعي، او الشعر يكون جمع بمعنى جمع كثرة، او الشعر يكون اسم جنس افرادي. شعر اسم جنس افرادي وهو ما يصدق على القليل والكثير، هذا يقال له اسم جنس افرادي، مثل عسل، ماء، لبن، فيكون شعر نفس الشيء. شعر يدل على البعض يقال له شعر، والكثير يقال له شعر. وهذا الظاهر يعني ما استفاد منه في الدروس استقربه من عدم الفرق بين البعض والجميع. ليش؟ لصدق الشعر على البعض وعلى الكثير، فبحسب الظاهر يعتبر أن الشعر اسم جنس إفرادي. على كل حال شعر يجمع على شعور
يشمل القليل والكثير.
وهناك ما يعبر عنه يا إخوان باسم الجمع، وهو ما يدل على معنى الجمع، لكن لا واحد له من لفظه. يعبر عنه باسم الجمع ويدل على معنى الجمع، لكن لا واحد له من لفظه، بل له واحد من معنى، ليس من لفظه، من معنى. مثل شو؟ مثل جيش. مفرد الجيش جندي. مثل خيل. مفرد الخيل فرس أو حصان. مثل إبل. إبل ما إلى مفرد. مفرد شو؟ ما هو بمعنى جمال أو ناقة. مثلا نساء ما إلى مفرد. مفرد شو؟ امرأة. مثل شعب، قوم، ركب، رهط، قبيلة، عائلة، أسرة، كل هذه لا مفرد لها من لفظها، إنما لها مفرد من معناها، اللي هو مثلا رجل أو امرأة. بيدخل بالشعب رجل أو امرأة، بيدخل بالقوم، بالركب، بالرهط، بالقبيلة، بالعائلة، كله هاي نقاط، رجل أو امرأة.
لو تقرأ الشعب،
نعم.
سينا معنا شعب.
إيه بس نقول لهذا الشعر بس نقول لهذا الشعر ونقول لهذا الشعر الكلام بمعنى اسم الجنس الإفرادي يصدق على القليل والكثير مثل العسل والماء واللبن. ولعل هذا مرتأه ماذا أو ما اختاره الشهيد الأول رحمه الله المصنف. على كل حال واستقرب في الدروس عدم الفرق لصدق جذب الشعر وشعرها عرفا بالبعض، يعني الشعر يصدق على البعض والكثير، على القليل والكثير، وشعرها يصدق على القليل والكثير أيضا. فإذا هو لا كفارة في جذب المرأة شعرها كما اختاره الشهيد الثاني رحمه الله. أما الشهيد الأول فاختار أن فيه الكفارة، وتكون الكفارة كفارة ظهار، كفارة كبيرة مرتبة. أيضا قال وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجذب. نحن نفرق بين كل الشعر وبعض الشعر. يقول الشهيد الثاني نعم نفرق، ظاهر الرواية اعتبار كل الشعر. بماذا؟ مما استفدت هذا؟ قال من خلال الجمع، استفدناه من الجمع المحلى بأل أو من الجمع المضاف، وكلاهما يفيدان العموم. فهذا ايضا نريد ان نرى انه والله يعني بعبارة اخرى وقع موضع النزاع، كان موضعا للنزاع. ايضا من جملة ما كان موضعا للنزاع الحاق الحلق والاحراق بالجذ. هل يلحق الحلق والاحراق بالجذ؟ يعني ما اعطينا الجذ من حكم، هل ايضا نصريه الى فصل الشعر بالحلق والاحراق؟ يعني يصير حكم الجذ وحكم الحلق والاحراق متساوية؟ هذا ايضا يقع الكلام فيه. اول شيء خلينا ننظر نحن والرواية، الرواية لم تأتي الا على ذكر ماذا؟ الجذ. بعد ذلك يقول عفوا وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجذ من مساواته له، هذا للإلحاق، أن الحلق والإحراق ملحقان بالجذ. ليش؟ لأنهما متساويان من أي جهة؟ كما أن الجذ إزالة الشعر، عرفتوا كيف؟ فالإحراق إزالة للشعر، الحلق إزالة للشعر، عرفتوا؟ بل مثل ما يقال في الإحراق أولى. ليش؟ بالإحراق ما حد يطلع شعر، عرفتوا كيف؟ يعني إذا حق إيه؟ إذا أحرق الشعر إيه؟ فهذا قد خلص، شو بقول البوصلة على الشعر هذي، بصلة هذي بتموت مثلا، عرفتوا كيف؟ خلي أول شيء نسلم إنه ملاك الحكم هو إزالة الشعر حتى نلحق الحلق والإحراق بالجلد. خلي أول شيء نسلم على كل حال. من هنا قال، ما هو من هنا قال، نعم، أول شيء قال إلحاق الحلق والإحراق بالجلد من مساواته له، نعم. فهما متساويان في إزالة الشعر، فيلحق به من مساواته له في المعنى، في المعنى يعني هو إذا زوال الشعر. واختاره في الدروس، ففي الدروس ألحق المصنف رحمه الله ألحق الحلق والإحراق بالجذ، فقال كما الكفارة في الجذ كذلك تكون الكفارة في الحلق والإحراق. فهذا وجه الإلحاق. وجه الإلحاق أن الحلق مساو للجذ في المعنى، كلاهما إزالة شعر. الإحراق مساو للجذ في المعنى، كلاهما إزالة شعر. من هنا تم الإلحاق. فالحكم الموجود للجذ أيضا يكون موجودا في الحلق والإحراق. هذا وجه الإلحاق. وجه عدم الإلحاق، وجه عدم الإلحاق هو عدم النص. ليش؟ النص ورد في الجذ، الحلق شيء والإحراق شيء والجذ شيء، الجذ هو القص، الإحراق واضح والحلق يكون بالموسى. فإذا لكل موضوع، هذا موضوع الشيء وهذا موضوع الشيء وهذا موضوع الشيء، فمن هنا وجه عدم الإلحاق عدم النص. بعد ذلك لما طلحت بتثبت كفارة، انت لما بتثبت كفارة فالإنسان في هذه الحالة يكون ماذا؟ يجب عليه أن يدفع كفارة، لا الأصل براءة من الوجوب إلا أن يثبت بدليل. بعد ذلك انت عم بتقل الحلق والإحراق، تعطيهم حكم الجذ كذا، هذا قياس، هذا قياس. فإذا عدم الإلحاق، عدم إلحاق الحلق والإحراق بالجذ، عدم الإلحاق لأجل عدم النص، بعد ذلك أصالة البراءة من وجوب الكفارة، بعد ذلك أنه هذا قياس باطل. بعد والله أنه الحكمة، شو الحكمة أنه هي الحكمة يعني؟ نعم. لا يعني لا نعرف الحكمة، يعني لم ندرك الحكمة حتى ماذا بعد ذلك نعرف ما هو المناط ونلحق الحرق والإحراق بالجاز. وعدم العلم بالحكمة يمكن في خصوصية للجاز غير موجودة في الحرق، غير موجودة في الإحراق. نعم. وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق، وكذا إلحاق جزه في غير المصاب به، وكذا إلحاق جزه يعني جز الشعر ماذا في غير المصاب به. تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.